بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الحافظ: لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة. كل من اتبع الرسول والنبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. الله أكبر. هذه الخلاصة أصلا من الحياة الدنيا كلها، وهذه الخلاصة من خلق الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأنت موجود الآن من أجل هذا، ومخلوق الآن من أجل هذا، ووظيفتك الآن من أجل هذا، توقع من أول بلوغك حضور إلى آخر أنفاسك انصراف. هذه مدة الدوام ومدة العمل وجوبا، وقبل ذلك من أول التمييز استحبابا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فوجود الإنسان من أجل هذه المهمة العظيمة، وهي مهمة العبادة. ولو أن كل واحد فكر وتدبر وعلم ذلك لعلم أن تجارته وزراعته وصناعته وزواجه ووظيفته، وأن كل ذلك إنما هي أمور ثانوية، إنما كانت لتستقيم حياته وليستطيع حياته. فإن الإنسان لا بد أن يأكل وأن يشرب، وإذا كان سيأكل أو يشرب فلا بد له من عمل يقتات منه، وكل ذلك يكون وفقا على مهمة العبادة، وفقا على مهمة العبودية، فلا يخالف أيضا الأوامر والنواهي في ذلك. فهذه الأصل، فهذا هو الأصل الذي خلق الله سبحانه وتعالى من أجل الخليقة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وكل الأمم السابقة إنما هي مبتلات بالأمر والنهي، والناس في هذه الحياة الدنيا مبتلون بالأمر والنهي، أي بالتكليف، افعل لا تفعل. بس أنت الآن جالس نائم قائم، تتاجر تمشي تجيء تذهب تتزوج تطلق، كل هذا لك أولاد عقيم، غني فقير، صحيح مريض، إنما أنت مبتلى بكلمة واحدة: افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، أنت مأمور بذلك بس فقط. من الذي يملك أن يأمرك وأن ينهاك؟ افعل ولا تفعل استجابة لمن؟ لله عز وجل. طب ولي الأمر؟ تابع لله ولرسول الله. طب الرسول؟ لأن الله أمر بذلك سبحانه وتعالى، فأنت مبتلى بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل. أريد أن آكل، تأكل ماذا؟ أكلا مباحا أو أكلا محرما؟ أتزوج على شريعة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زواج خارج الشريعة؟ أريد أن أربي أولادي على أي منهج؟ على منهج النبي والصحابة أم لا؟ أريد أن أشارك، أن أتاجر، كيف تجارتك؟ على وفق الشريعة أو خارج الشريعة؟ إذا خلاصة الحياة هكذا، لو تدبر الإنسان ذلك لعلم أنه مبتلى بالأمر والنهي، وأن الأمر والنهي من قبل الشرع، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يملك أن يأمرني ولا أن ينهاني، إنما الأمر والنهي من الله عز وجل ورسوله. فإن أمرني ولي الأمر أو الأب أو المدرس ممن له ولاية علي، فطاعتهما طاعتهم في ذلك إنما هي مترتبة على طاعة الله ورسوله. فإذا أمروني بما فيه طاعة لله ورسوله قلت سمعت وأطعت، وإن أمروني بما فيه معصية لله ورسوله قلت لا سمعت ولا أطعت. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولي الأمر إنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر إن أطاعوا الله والرسول. فإذا أمروني بما لا طاعة لله فيه ولا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فإنني لا أنفذ ذاك الأمر، ولكن لا أنزع يدا من طاعة، وإنما أقول لا أنزع يدا من طاعة لأن النبي علمني ألا أنزع يدا من طاعة، علمني ألا أطيع ولي الأمر بالمعصية، وعلمني ألا أخرج عليه حال أمره إياه بالمعصية. فانظر كيف أنا مبتلى، مبتلى من قبل الآمر وهو الشارع في أنني لا أطيع ولي الأمر في المعصية، ومبتلى أيضا بالاستجابة وعدم نزع اليد من الطاعة أيضا من قبل الشريعة. أقوام ضلوا فرأوا أن طاعة ولي الأمر في الطاعة والمعصية، وأقوام ضلوا فرأوا أن ولي الأمر إذا أمر بالمعصية اقتضى نزع اليد من الطاعة. خلاصة البشرية هي كده مع ولي الأمر، والوسط ما دلت عليه السنة، لا أطيع في معصية الله ولا أنزع يدا من الطاعة. لكن تجد الناس أحد رجلين، يا طاعة إكسبريس دائمة كما يقولون في الطاعة في المعصية، يا إما طاعة يا إما معصية في كل شيء، إن أمرنا بمعصية نزعت اليد من الطاعة. أهل السنة والجماعة إنما يستجيبون لما قال الله، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف، فإن أمرنا بمعصية لا طاعة له علي في ذلك، لكن لا أنزع يدا من طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، أكره ولا أستجيب، لكن في نفس الوقت لا أنزع يدا من طاعة. والدي يأمرني وينهاني فأستجيب له ما كان أمره طاعة الله ورسوله، فإن أمرني بمعصية فلا أطيع في المعصية ولكن لا أعقه، لقول تبارك تعالى وإن جهلك أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذه الضوابط يا أخواني من يعرفها؟ هذه الضوابط تبدو سهلة لأهل الحق، لكنها صعبة على من لم يعرف الحق، صعبة جدا. ولهذا تجد الناس تتضارب أقوالهم وتختلف مناهجهم ومشاربهم على وفق الفهم لكتاب الله ووفق الفهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد أحد لك المعاصي يعني عجبك، المعاصي يعني كذا، فينزع اليد من الطاعة. ولا واحد يقول بأن طاعة ولي الأمر إنما هي مطلقة، أو طاعة الوالدين مطلقة، أو طاعة المسؤول مطلقة ومدير مدرسة أو غير ذلك من هذه الأشياء، كل هذا مطلقة. لا، إنما الطاعة في المعروف. الزوجة كذلك مع الزوج، إنما تطيع المرأة زوجها ولا تخالف المرأة زوجها، وتكون رهن إشارته، لكن ما أطاع الله والرسول. فإن أمر بخلاف ذلك ولم يطع الله ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب إن لم تفعل ذلك طلقتك، طلقني، لن أفعل، لن أعصي ربي سبحانه وتعالى. ويأتي الواحد بعد ذلك يقول يا شيخ أنا حلفت على امرأتي، قلت لها أنت طالق أو أنت محرم علي أو أنت كذا أو أنت كذا، إذا لم تفعلي هذا وهو معصية نقول هذه معصية ولا يجوز أن تفعلها. طب ماذا أصنع؟ هذه الطلقة الثالثة، نقول ولو كانت الثالثة أنت لم تتق الله فلم يجعل الله عز وجل لك مخرجا، لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا. إنما الطاعة في المعروف. فابن كثير رحمه الله تعالى الحافظ هنا قال لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره من بني إسرائيل مما سبق وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما حل به من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السلفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. هذا في كل في سائر الأمم، في سائر الأمم وفي سائر الأفراد، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن أحسن العمل فإن الله عز وجل لا يضيع أجره. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل هذه تدل على القاعدة المعروفة، إنه إيه القاعدة المعروفة أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، بل بعموم المعنى. ماذا نستفيد من إهلاك الله لبني إسرائيل لما عصوا وتمردوا؟ نستفيد أن من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، كل من اتبع، هذه قاعدة اكتبوها قاعدة، هذه قاعدة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفون. لا تحزن على ما تتركه ولا تخاف فيما تستقبل، فالخوف يكون فيما يستقبل والحزن يكون على ما فات. فلا تخاف فيما تستقبله، فطالما نك على العمل الصالح فإن الله عز وجل سيجزيك خيرا، ولا تحزن على ما فاتك فإن الله سبحانه وتعالى خليفتك على أهلك ومالك، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما تقول ملائكة المؤمنين عند الاحتضار في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الله أكبر، الملائكة تتنزل على الإنسان وقت الاحتضار، يا عبد الله لا تخف، يا عبد الله لا تحزن، ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حينئذ يحب العبد لقاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن مجاهد قال قال سلمان رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال السدي في الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بينما هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبروا خبرهم فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاءه عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين في أممهم حال أنبيائهم أولئك من آمن منهم وعمل الصالح فهو المؤمن. فمن آمن بموسى وعيسى وجميع الأنبياء إذا جاءه نبي صلى الله عليه وسلم فلم يدع ما كان على ما كان عليه نبيه ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وليست الآية معناها الآن أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أن النصارى الآن وأن الصابئين الآن وأن اليهود الآن وأن إلى آخره من آمن منهم باليوم الأخير وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، لا بد الآن من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هذا يكون في الشريعة السابقة، من آمن بنبيه وعمل الصالح فله أجره، أما بعد نبيه فلا بد أن يتبع النبي الذي يرسله الله عز وجل إليه. والآن لا يسع أحدا على وجه الأرض ألا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن آمن بغير الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان عن العمل فإن الله عز وجل لا يقبل منه. قال تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يبقى هذه الآية أخواني في من؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين، هذه في من؟ في من يؤمن في زمن نبيه، في زمن نبيه. أما بعد زمن نبيه ومجيء النبي فلا يسعى أحدا على وجه الأرض إلا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لأن البعض يفهم خلاف هذا الأمر ويظن أن الأمر باقي. أنا أسمع رجل وكيل وزارة كان في حضور شنودة يقول: فإنه لا فرق بين الناس باعتبار الدين، إنما الفارق بين الناس باعتبار العمل الصالح. قال تعالى: إن الذين أمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من أمن بالله واليوم الآخر. يعني ليس هناك فرق باعتبار أن هذا نصراني وهذا يهودي وهذا مسلم، لا، الاعتبار بهذا، وإنما الاعتبار بإيه؟ وإنما الاعتبار بالعمل الصالح. فإذا كنت نصرانيا تعمل الصالح أو يهوديا تعمل الصالح أو مسلما تعمل الصالح فعملك مقبول، وهذا من تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى. وأي تحريف؟ يعني هذا تحريف أكبر القضايا. يعني رجل يجوز لنصراني أن يبقى على نصرانيته ويهود أن يبقى على يهوديته، فانظر إلى ضلال العالم إذا لم يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. طب أنت بجهلك هذا لو كان ما تقول صحيحا فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، وما معنى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، والذي نفس بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وعلى ما حارب النبي داود الطيب، وعلى ما حارب المسلمون النصارى، إذا كان النصارى مسلمين وإذا كان اليهود مسلمين لماذا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود؟ هل النبي يقاتل المسلمين؟ هل الصحابة يقاتلون المسلمين؟ يعني هذا رجل يلغي حياة النبي والصحابة، وأنهم جاهلوا هذا الأمر، جاهلوا أن كل هؤلاء مسلمون وأن دينهم مقبول. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود ليسلموا، وقاتل الصحابة النصارى ليسلموا، وإنما يقاتل على هذا الدين. قال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هي مسألة إيه يعني؟ مسألة بالعقل، مسألة بالعقل. وهؤلاء سبحان الله وصلوا الرتب العالية في الدنيا، يعني إذا تكلم هو تكلمت أنت، فمن أنت؟ من أنت؟ ما تخصصك؟ من أنت؟ الذين يقولون الآن لابد من ضبط أمور الدعوة ولا يتكلم إلى من كان مرخصا، ومن الذي سيرخص له؟ سيرخص لكل أحد إلا من يعلم دين الله عز وجل. الأصل أنه ما يتكلم إلا من كان معه رخصة، لكن رخصة علمية، فمن كان مؤهلا فليتكلم، ومن لم يكن مؤهلا فلا يتكلم. وعلى رأس هؤلاء الذين لا يجوز لهم أن يتكلموا من يحدثون مثل هذه القرارات، لأنهم لا علم لهم ولا ضرائب بدين الله عز وجل. يعني يأتون إلى أهم القضايا، هذه مسألة النزول على ركبتين ولا على يدين، ولا مسألة طلاق، هذه مسألة دين أساس أساس. اليهود مسلمون والنصارى مسلمون، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف هذا؟ كيف هذا؟ يعني ما مرت عليه آية القرآن؟ ومن من الذين كفروا قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ ومن الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم؟ ونسمع بعضهم يقول بأن نصارى مصر ما يقولون هذا، لا مش نصارى مصر، نصارى مصر ما يقولون هذا، ما يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. والله يا أخواني نسمع هذا، ليس هذا في نصارى مصر، نصارى مصر. والخلاف بيننا وبين النصارى خلاف ديناميكا أو خلاف كذا. قال وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك، قلت وهذا لا ينافي ما روي أو ما روى علي بن طلحة عن ابن عباس في الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا. قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا، انتبه كلام ابن عباس، لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه، في زمانه زمان الرسول، فهو على هدى وسبيل ونجاة. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الله عز وجل دينا غير دين النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة، لقول موسى إنا هدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. وقيل نسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة، فلما بعث أو بعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، قاله قتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال المرأة نصرانة. قال الشاعر نصرانة لم تحن في. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما نهى عنه وزجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. هؤلاء المؤمنون حقا اللي هو بعد إيه؟ بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يجب على الناس جميعا، ما أي أحد على وجه الأرض الآن لم يتبع النبي كافر، كافر مشرك وثني يهودي نصراني. وإن اختلف أحكام اليهود والنصارى كأهل كتاب في بعض الأمور لأنهم أهل الكتاب، فاختلفوا في بعض الأمور كحل نكاح نسائهم، وهذا لا يكون في المشركات الوثنيات كحل بعض نسائهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، حل بعض حل النساء وحل الايه الطعام اللي هو الذبائح، هكذا تخفف أحكامهم في هذا، فيجوز المسلم أن يتزوج النصرانية أو اليهودية، ونأكل طعام اليهود والنصارى اللي هو الذبائح، أما المشركون فما ذبحوه فلا يحل، ونساؤهم لا تحل المشركون، لكن ما حكم أهل الكتاب مع حل النساء والطعام؟ حكم الكتاب كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فهم كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وجب إيه؟ اتباعه. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية، وأما الصابئون فقد اختلف فيه، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى، ليس لهم دين، صابئون قوم لا هم مجوس ولا نصارى ولا يهود، قوم ليس لهم دين، وكذا روى ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك، وقال أبو العلي والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهويه الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم، قال أبو حنيفة وإسحاق ليه؟ لأنه هذا مبني على تعريفهم، وأنهم هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، وقال هشيم عن مطرف كنا عند الحاكم بن عتيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس، قال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال هم قوم يعبدون الملائكة، وقال ابن جرير وسبق بسندي عن الحسن قال أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس، قال فأراد أن يضع عنهم الجزية قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة، وقال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة، يعني أقوال عند أهل العلم. وابن أبي الزناد يخبر عن أبيه قال الصابئون قوم مما يلي العراق، هم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 مرات، وسئل وهو بمنبه عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. هذه كلها أقوال وردت عن السلف. قال القرطبي رحمه الله تعالى والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة، ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم، القادر بالله هذا خليفة لما سأله عنهم قال إيه؟ قال هم كفار. واختار فخر الدين الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها، قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكنعانيين الذين جاوبهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم، وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وأنهم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم، يتبعون ويقتفون. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي إنه قد خرج عن سائر الأديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم. وطبعا هؤلاء كفار، المهم في النهاية أنه لا كفار، قوم كفار أيا بقى كان كفرهم، لأنه ما ينبغي الإنسان أن يبقى هكذا، لا دين له، لا يهودية ولا نصرانية ولا كذا، ما ينبغي الإنسان أن يبقى لدين له. في زمن موسى يلزم اتباع موسى، في زمن عيسى يلزم اتباع عيسى، في زمن محمد وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يلزم دين محمد صلى الله عليه وسلم. أما إنسان يعيش الآن أو قبل ذلك في حياة الأنبياء لا دين له، هذا كافر، لأن الله ما أرسل رسله إلا ليطاعوا، ما أرسل رسله هكذا، إنما أرسل الرسل ليطاعوا. فمن لم يطع رسوله فهو كافر، من لم يطع موسى فهو كافر، من لم يطع عيسى فهو كافر في زمن موسى وعيسى، والآن من لم يطع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ أرسل الرسل ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يبقى أرسل الله الرسل ليطاع، وأنزل الله الكتب ليعمل بها. لماذا أنزل الله القرآن؟ ليعمل به. لماذا أرسل الله الرسول؟ ليطاع. فمن كفر بالرسل وكفر بالكتب كفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى ابن كثير رحمه الله تعالى رجح أنهم قوم لا دين لهم، لا دين إيه؟ لهم، وأنهم يبقون على الفطرة، يعني على أمرهم الأول. هذا إذا ما بلغهم رسول، إذا لم يبلغهم رسول فإنه تجري عليهم أحكام الدنيا، ويعطون في الدنيا الحكم على ظاهرهم فلا يحكم لهم بالإسلام، وفي الآخرة يمتحنون. هذا إذا لم يبلغهم رسول ولم يسمعوا عن دعوة الرسول. أما من بلغه الرسول وسمع عن دعوة الرسول فلا بد أن يتحرك للإيمان به، فإذا لم يؤمن به فهو الكافر. ولهذا أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فمن لم يبلغ رسول ولم يسمع عن رسول فيعطى حكمه في الدنيا على الظاهر منه. طيب إن كان مشركا فهو المشرك، إن كان مشركا فهو المشرك، إن كان يهوديا فهو اليهود، كان نصرانيا فهو النصران. هذا الذي لم يسمع رسول عن رسول ولم يبلغ رسول. طب إن مات على ذلك ولم يسمع فإنه يمتحن يوم القيامة، ولم يتبع فلا يمتحن يوم القيامة، هذا مخلد في النار، يدخل النار ويخلد فيها من غير امتحان، من غير امتحان. أما المسلم الذي يأتي بناقض من نواقض الإسلام كالشرك والكفر فلو حصانة بموجب الإسلام، ما أقول مباشرة يكون مشركا أو يكون كافرا وفي الآخرة يمتحن، لا، لا يقاس هذا على ذاك، لا يقاس المسلم الأصلي على المشرك الأصلي، إنما المسلم كما دخل الإسلام بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين. ولهذا قال هنا العلماء لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع مع اليهودي والنصراني والمشرك الذي لم يبلغه دعوة، لا، إنما هذا مع المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلو ما كان للا إله إلا الله قيمة على ما يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة؟ على ما يعاتبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، على ما يعاتبه؟ إذا لها قدر، لها قيمة، ولا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بالناقض الذي توافرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. ولهذا يقولون في المسلمين كما قال ابن عبد الوهاب: وإن كنا لنكفر من عبد الصنم الذي عند قدر الجائحة لعدم وجود من ينبهه، لكن هذا يقال في من عبد الصنم وليس معه لا إله إلا الله؟ لا، ما يقال هذا، ما يقال هذا، إنما هذا يقال في المسلم الذي بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قعد العلماء حتى الذين ينفون العذر، قعد العلماء منهم أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لكن هم يفرقون بين الكفر والشرك، وهذا تفريق ما أنزل الله به من سلطان. لكن يقول واحد لو وقع في الكفر، يعني لو واحد أنكر استواء الله يقولون ليس بكافر، لا بد من توافر الشروط في الموان. لو أنكر استواء الله، مع أن الآيات نطقت تكرارا ومرارا الرحمن على العرش استوى، كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا يحفظ الرحمن على العرش استوى، لكن مع ذلك يقولون لو قال لم يستوى على العرش ليس بخارج من الملة، لا بد من قيام الحج عليه. لكن في الشرك يقولون لا، مجرد يقع في الشرك ولو كان جاهلا به ولو لم يسمع عنه من قبل فإنه يعطى الحكم الدنيوي ويكون مشركا. طيب وما الذي يمنع هنا؟ هذا كفر ظاهر وهذا شرك ظاهر، ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ أو أنكر صفة من صفات الله عز وجل يقولون هذا لا يعذر. ولهذا لما يستدل عليهم العلماء بحديث الرجل إذا أنا مت فحرقوني يقولون هذا ليس في الشرك، نعم هذا جاهل القدرة لكن هذا ليس في الشرك. الرجل الذي يقول إن الله لا يقدر علي، فإن الله لا يقدر علي، يقولون هذا ليس شركا. هذا التفريق من الذي جاء به؟ هذا التفريق من الذي جاء به؟ إذا قالوا هذا الشرك ظاهر فكذلك هذا كفر ظاهر أيضا، فالجمع بينهما واحد، هذا ناقد وهذا ناقد، وهذا ظاهر وهذا ظاهر، يعني كلمة الكفر وكلمة الشرك لا يحصل فرق بين هذا وذاك. ولهذا العلماء لم يفرقوا، شيخ الإسلام رحمه الله لم يفرق في من استغاث بالموت وكذا، لم يفرق شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، لم يفرق العلماء، لم يفرقوا، ولا الكتاب فرق ولا السنة فرقت. وفينا نبي يعلم ما في غد، يقولون ايه ونعم يعلم ما في غد، يعني بما أعلمه الله. طيب وإذا كان الأمر هذا على الوجه الصحيح فعلام قال النبي دعوا قولكم هذا وقولوا بغيره، طالما أنهم يقصدون وفينا نبي يعلم ما في غد إذا أعلمه الله، أي محظور في ذلك؟ أراد النبي أن يتحول عنه إلى غيره، أي محظور في هذا؟ فهؤلاء الصابئون لا دين لهم، لا يهود، لا يهود ولا نصارى ولا مجوس، وإنما هم قوم يبقون بلا دين، وهؤلاء هم كفار في الدنيا، كفار في الآخرة، إن بلغهم رسول لا يمتحنون، إن كان قد بلغهم رسول فلا يمتحنون، يدخلون النار مباشرة، وإن بلغهم رسول، إذا كان بلغهم رسول يدخلون النار مباشرة، وإذا ما بلغهم رسول فإنهم يمتحنون يوم القيامة. إذن من الذي يمتحن يوم القيامة؟ من لم يبلغ رسول، لقوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وهو ما جاءه رسول. فهذا الذي يمتحن يوم القيامة، من لم يأته الرسول أو أتاه الرسول وهو أبله سفيه لا عقل له يلعب به الصبيان، فهذا يمتحن يوم القيامة، هذا الذي يمتحن يوم القيامة. نعم. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال الحافظ يقول تبارك وتعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذوا بقوة وهمة وامتثال. شوف كيف كانت الرسل يعني تؤمر بالاتباع إلى درجة أن الله يرفع فوقهم الجبل، يرفع فوقهم الجبل، هل ستأخذون بما جاءت به الرسل أو لا تأخذون؟ لكن أمة النبي ما احتاجت إلى رفع جبل ولا احتاجت إلى مثل هذا، أمة النبي ما احتاجت إلى هذا أبدا، أمة النبي وقفت عند الأمر واستجابت وعند النهي وتركت، كما قال تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسر بآية الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس لأنه فسر الأعراف وفي ابن عباس ما أنبت وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا. سبحان الله، شوف رفع الجبل ليسمعوا ليستجيبوا، يصل الأمر إلى إيه؟ إلى أن يرفع الله عز وجل الجبل عليهم ليسمعوا. الله أكبر. ولهذا هذه الأمة أمة مباركة. شوف يا أخوان إحنا بين فين النبي اللي معنا؟ أين النبي بشخصه؟ لكن معنا صحف نؤمن بها، صحف كتب، معنى كتب تذكر كان النبي قال النبي كان النبي قال النبي، ونؤمن بها كما لو كان النبي بين أظهرنا. يعني لو كان النبي بين أظهرنا ماذا كنا سنزداد في جهة الامتثال والأمر والنهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم غائب عن أمته بجسده منذ 1400 سنة، ولكن سنته باقية. ولهذا قال ابن محمد قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال ومحمد مات ودينه باق. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولكن دينه ايه؟ باق. فلما ابوا ان يسجدوا وقال السدي فلما ابوا ان يسجدوا امر الله الجبل ان يقع عليهم فنظروا اليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر، والجبل فوق رؤوسهم فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفاه عنهم فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور. وقال الحسن في قوله خذوا ما أتيناكم بقوة يعني التوراة، وقال أبو العلي والربيع بقوة أي بطاعة، وقال مجاهد بقوة أي بعمل بما فيه، وقال قتادة بقوة، القوة هي الجد، وإلا قذفته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله ولا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل. وقال أبو علي والربيع ابن أنس واذكروا ما فيه بقول اقرأوا ما في التوراة وعملوا به، وقوله تعالى ثم توليتم بعد ذلك. وكل ما جاء من قبل الله فينبغي أن يؤخذ بقوة، وقوة يعني أن يؤتمر به على طريقة النبي. يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ بقوة. موسى بقوة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فالإنسان يأخذ بقوة، يأخذ الأمر بقوة، بقوة يعني أنه يأتمر بذلك ولا يلتفت إلى غير الآمن وهو سبحانه أو نبيه صلى الله عليه وسلم. خذ الكتاب، اجعل استقامتك بقوة. بقوة يعني يعني عظم شعائر الله سبحانه وتعالى. ما يأمر بالصلاة فتضيع، ما يأمر الله المرأة بالحجاب فتتبرج، ما يأمر المسلم بالصدق فيكذب، ما يأمر الشارع المسلمين باتباع الجماعة فنحدث الأحزاب ونتفرج. شهدنا صلاة الصبح مع النبي وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، يعني الآيات نزلت ليلا والنساء شهدنا الصلاة مع النبي فجرا وهن متلفعات بالمروط. يبقى ده هذا أخذ للكتاب بقوة. يا سلام يا سلام، بقوة حرار خلاص أرفع يدي احد اخوانكم يستفتيني الان في مساله مهمه جدا، او يعني مساله غريبه جدا، غريبه جدا، ولولا انها يعني هو يخبر بها بلا يعني واسطه لما صدق في هذا. رجل له دفتر توفير في البنك ومن زمان ترك هذا وتارك فيه 10 جنيه. هذا الدفتر الآن وجد فيه 66 مليون، يعني أقول هذا موجود، وقالوا هذا يوجد، قد يوجد ولكنه نادر جدا، وهو أن بعض الناس عندهم مليارات فيعمل غسيل في، يعني يطالب بشيء فلابد أن يتخلص من جزء من حسابه حتى لا يترتب عليه بعض أشياء فيتخلص في أي حسابه خلاص، فنقل هذا لأي حسابه خلاص. ليه؟ لأنه لو لم يتخلص من هذا سوف توقع عليه عقوبات معينة، وهذا هو الحاصل. فما حكم ذلك؟ هل أنت مهما تفتي هذا الرجل اللي يبقى عنده أكثر من 300 مليون جنيه، هل هذا تفتيه مهما تفتيه تقول له كذا وكذا، هل هو سيقول 7 وطاعة ولا حتى 6000 ولا 6000 حتى؟ الواجب أن يتخلص من ذلك، يتخلص من هذا في أوجه الخير، لأنه المال إذا علم صاحبه وجب رده إليه، إذا لم يعلم صاحبه فإنه يجب التخلص منه، ولا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك أبدا. لا يقال بهذا حكمه حكم الركاز، الركاز فمن وجد شيء يأخذه، لأن الركاز في بطن الأرض، الركاز لا يعلم له صاحب، ليس له صاحب أصلا، الركاز ليس له صاحب، تبحث بقى من أيام الفراعنة عن الصاحب، ليس له صاحب هذا الركاز. لكن هذا المال موضوع عندك، فماذا أنت لو وجدت هذا يا ترى؟ أنت بقى يا طالب العلم، أنت يا قارئ القرآن، أنت كذا، ماذا لو وجدت هذا أكثر من 300 مليون؟ اختبار، امتحان، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا، لكن يرزقنا بالمليارات بالحلال، نسأل الله أن يرزقنا المليارات بالحلال، ننفق يمينا وشمالا ونطيع الله عز وجل فيه، نعم المال الصالح العبد الصالح. لكن أنا نسأل الله ليرزقنا 1000 جنيه بس على وجه الابتلاء والامتحان والاختبار، فإنه قد تضعف القوة عند 1000 جنيه، فكيف بالمليون؟ فكيف بهذه الملايين؟ كالمرأة تدعو الرجل إلى نفسها وهي ذات منصب وجمال، ليس كل أحد يقول إني أخاف الله، حتى ولو درس نظريا إني أخاف الله، لكن قد يكون عمليا بخلاف هذا، ولهذا لا يكون إيمان الإنسان إلا عند المحك العملي، أما القول فكثير من يقوله، أما عند العمل إني أخاف الله فما يثبت عند ذلك إلا الخلص من البشر. لهذا قال سبحانه في يوسف إنه كان من الإيه؟ المخلصين، يعني الذي أخلصه الله لنفسه نتيجة إخلاصه، فالمخلص تقدم إخلاصه فأخلصه الله عز وجل لنفسه. هذا معنى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، بقوة أي أن الإنسان يقف عند الأمر وعند النهي، لا يبالي بغير الأمر والنهي، وينظر إلى عظمة الآمر الناهي مهما كان ولو الدنيا كلها، لا يبالي. أما قال الرجل، أما قال الرجل هذا أجر، خذ ما شئت، خذ هذا، هذا الوادي كله لك، أعظم من هذه الملايين. ليه؟ لأنه عظم الآمر. قال رحمه الله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه. ده بعد يا اخواني ما رفع الله الجبل، وقتها قالوا آمنا، وقت الرفع آمنا، بعد ذلك طال الأمد فقست القلوب وعاد هؤلاء إلى الإيه؟ إلى المعاصي. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بتوبتي عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم، لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. فدل هذا على أن هذه الأمة كل موقف من بني إسرائيل يكشف عظمة هذه الأمة المباركة، مع أن بني إسرائيل هم من؟ هم أفضل الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الذين يذكر الله حالهم هم أفضل الأمم بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدركها أمة أبدا ولا يقاربها حتى أمة، أمة النبي ما يقاربها أمة، ولهذا فهم شهداء الله يوم القيامة. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال الحافظ: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذوا عليه من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها بالكثرة نشبت بتلك الحبائل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم إيه؟ من جنس أعمالهم. يعني سؤال: لماذا مسخ اليهود قردة؟ لماذا؟
لأنه مشابه للإنسان في الظاهر شكلا ومخالف له حقيقة في الباطن.
يعني والعلة؟
العلة أن الجزاء من جنس العمل.
وما العمل؟
العمل أنهم تحايلوا، يعني أظهروا من الفعل أنهم يصطادون يوم السبت، ولكن في حقيقة الأمر أنهم يصطادون السبت.
يعني لما تحايلوا فجاءوا بالشيء الشكل مشروع والحقيقة ممنوع، فإن الله عز وجل ابتلاهم حرم عليهم الصيد السبت، ثم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالسبت فجعل السمك إيه؟ يخرج بكثرة يوم السبت، فراق ذلك لهم، لكن هم لا يريدون الاعتداء في السبت اعتداء ظاهرا، فماذا صنعوا؟ نصبوا الشباك الجمعة، يبقى كده بعدوا عن السبت، وأخذوها الأحد يبقى ما اصطادوا في السبت، وظنوا أنهم بذلك يمضي أمرهم، وليست الحقيقة بالمباني وإنما الحقيقة بالمعاني. ومن هنا حرم الله، حرم الإسلام الحيل التي يحتال بها على باطل، أما إذا كانت حيل للحق فلا بأس. قال سبحانه وتعالى: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء الله، لما وضع الصواع وكذا، وهذه حيلة لكنها حيلة من أجل أمر المشروع، فمن احتال لأمر المشروع فإن فعله جائز، الحرب خدعة. أما إذا احتال لأمر ممنوع كبيع العينة، العينة هو أن الإنسان يريد مالا من شخص 100,000 ب120,000، طبعا لو قال له خلاص خذ 100,000 وال100,000 ب120,000 يبقى هذا ربا ظاهر، فماذا يصنع صاحب الحيلة؟ يوم يجي ياخذ منه سيارة او سلعة يقول اشتريها منك ايه تقسيطا ب120,000، وبعد ما يكتب العقد 120 يقول له تشتريها مني نقدا، يقول اشتريها منك ب100، يقول طب خلاص خذ واعطيني 100، فياخذ السلعة ويعطيه 100. الآن السلعة ما قيمتها؟ ما لها قيمة، فإن الرجل ما أراد أن يبيع ولا الثاني أراد أن يشتري. قال العلماء: اسمع لهذه الفائدة، المحرم بالحيلة المحرم إذا ارتكب بالحيلة كان أعظم إثما من ارتكابه ارتكابا ظاهرا. يعني لما واحد يديك 100 ب 120 ربا، والصورة اللي احنا قلناها اللي العينة السلعة بسلعة السلعة بكذا وكذا، هذه أيضا ربا. لكن أكل الربا بالمعصية الظاهرة أخف إثما من ارتكابه بالحيلة. لماذا؟ لأن الحيلة كانت إظهارا للأمر الممنوع في صورة المشروع، وهذا يحدث اللبس عند الناس فيكون قدوة لغير، مثل ما عليه الناس اليوم في البنوك والمعارض وكل شيء. قل تاجر الآن يسلم من الحيلة، كل معاملات الأسواق الآن إلا من رحم الله كلها حيلة، كلها محرم، كلها ربا لكن بحيلة. تروح البنك، البنك يعطيك وكذا، تروح تشتري من معرض معرض سيارات، تشتري سيارة يقول لك طيب ماشي، يعطيك بالتقسيط بكذا، يدخل البنك كطرف، البنك يسدد للمعرض الثمن كاملا ويجعل الأقساط عليك أنت، فيأتون بالبنك كطرف ثالث للحيلة، والبنك مستفيد بهذا، فإن التقسيط تحول إليه، والمعرض استفاد بأنه أخذ مبلغ كاش، وأنت استفدت بأنك أخذت السيارة تقسيطا، وكل هذه معاملة محرمة، كلها معاملة محرمة. أكثر معاملات الناس اليوم بالحيلة. فلماذا مسخهم الله قردة؟ لأن القردة فيها شبه بالأناس بالناس، فيها شبه بالناس في الشكل الظاهر، فمسخوا قردة لأنهم أيضا أخذوا شكل الحلال ووقعوا فين؟ في الحرام. فخذ أنت شكل الإنسان ولكنك قرد، والجزاء من جنس عمل. واحد يقول يا شيخ بس احنا شايفين اللي في السوق الآن ما مسخوا قردة، نقول المسخ على صورتين، مسخ في الظاهر يمسخ الإنسان فيها حيوان، ومسخ في الصفة، فيكون الإنسان ممسوخا ذئبا، ممسوخا ثعلبا، ممسوخا هرا، ممسوخا حمارا وهو إنسان. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ حمار. طيب هل هذا يكون فعلا حمارا في الحقيقة؟ يعني الذي يسابق الإمام وكذا وكذا ممكن يتحول رأسه رأس حمار، حمار بأذن هل ممكن هذا؟ بعض العلماء قال هذا يمكن، ويكون هذا من باب تهديد، وبعض العلماء يقول لا، الظاهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقصد أنه في البلادة، لأن أنت من تسابق الإمام قبل ما الإمام ينزل تكون نازل، قبل ما الإمام يقوم تكون نازل. سؤال لك يا، هل ممكن في نهاية تدخل من الصلاة قبل الإمام؟ يعني ممكن تستعجل كده إيه تأخذ لك شيء مثلا، أنت سبقت أو ما سبقت لن تسلم قبل الإمام، فعلى ما هذه السرعة؟ في النهاية أنت لن تسلم قبل الإمام، إذا ماذا استفدت بمسابقتك وبمصارعتك؟ فتكون الصورة وكانت صورة إنسان إلا أنه في الحقيقة هذا مسخ رأس حمار، أي في البلادة، أي في البلادة. فقد يمسخ الإنسان طبعا وصفة، وهذا موجود يا أخوان. الديوث هذا إيه؟ الديوث هذا إيه؟ زي الخنزير، يبقى رجل ولكن كالخنزير والعياذ بالله، ديوث لا يغار على أهل بيت، ديوث. ورجل يمسخ ثعلبا مكار، ورجل كالذئب مفترس يمسخ. إذن المسخ حاصل إما صورة وإما طبعا، حتى تبارك وتعالى. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. الآيات قال السدي وهذه قال أي وهذا قتادة وسنورد أقوال المفسرين وقوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قتل عن مجاهد مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. وهذا أثر بطل عن مجاهد وهو من الإسرائيليات. والصواب أن المسخ كان بالأجساد. وقد رد الطبري قول مجاهد هذا, يعني مجاهد يقول إنما كان هذا مثلا, وطبعا هذا ليس صحيح الظاهر أنه واضح جدا. ولهذا قال ابن كثير وقول وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب في الظاهر في غيره. قال تعالى قل هل ننبئكم بالشر من ذلك وتوبة عند الله من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم. وقال ابن عباس فجعل الله منهم القردة والخنازير فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيحة خنازير. وقتاد يقول فصار القوم قردة تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. طبعا هذا الظاهر أنهم إنما مسخوا مسخا ظاهرا. نعم. وذكر رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم في ذلك وهي لا تخرج عن هذا الأمر. قوله تعالى يقول ابن كثير يختم هذا فيقول قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله أنه معنوي لا صوريا, بل الصحيح أنه معنوي صوري والله تعالى أعلم. وقوله تعالى فجعلنا كلمة بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين قال بعضهم الضمير في جعلناها عائد على القردة وقيل على الحيتان وقيل على العقوبة وقيل على القرية حكاها ابن جرير والصحيح أن الضمير عائد على القرية, يعني جعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم فجعلنا أهل القرية نكالا لما بين يديه وما خلفها, نكالا أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة كما قال تعالى عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة يعني عقوبة. وقوله تعالى لما بين يديه وما خلفها أي من القرى, أي جعلنا عقوبة أهل هذه القرية نكالا للقرى ليتعظوا بها. وقال ابن عباس يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى كما قال تعالى وأخذنا الآيات لعلهم. ومنه قوله تعالى أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها الآية على أحد الأقوال. فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد قال من بحضرتها من الناس يومئذ. نعم. وما خلفها قال أبو العالية لمن بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم. وكان هؤلاء يقولون المراد بما بين يديه وما خلفها في الزمان, وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم, وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن يكون عبر لمن سبقهم. وهذا لعل أحد من الناس لا يقول بعد التصور, يعني يبقى لما بين يديها وما خلفها في الزمان الذي هم فيه, أما من سبقهم فما كان هذا ما كانت هذه العقوبة عبرة لمن سبق, لأن من سبق لم يرى أصلا فكيف تكون عبرة له. فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان ليس في الإيه في الزمان, في المكان وما حولها من يديها من القرى في نفس المكان كما قال ابن عباس وسعيد ابن جبير. نعم نعم. لا لا وذكر كلام الرازي يقول فيه ثلاثة أقوال في لما بين يديه وما خلفها, أن المراد بما بين يديه وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم في خبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها، والثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم، وتعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده. قال: وهذا القول الحسن. قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين ذا ومخلفاء من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبون بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وقال تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من طرفها. فاجعلهم عبرة ونكتة لمنهم وموعظة لمن يهم الخبر ألا قال وموعظة للمتقين. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، إسحاق داود عن الكلمة وموعظة الذي قال الحسن وقتاده موعظة للمتقين يحفرون العفي وموعظة للمتقين. قل موعظة هنا تاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه حارم الله وما تحالوا به من الحيل، فليحتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. ثم ساق حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد. نعم، نقف عند قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم.